قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، ومع برنامجكم قصة سجين الذي نتناول فيه قصة نبي كريم وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. توقفنا في اللقاء الماضي عند وصية يعقوب لأبنائه وهو يودعهم في هذه القافلة التي ستذهب إلى مصر لتأخذ الطعام، ومعهم أخوهم بنيامين كما اشترط يوسف على إخوته في العام المنصرم، وأوصاهم بأنهم لا يدخلوا من باب واحد وإنما يدخلوا من أبواب متفرقة، وذلك خشية أن يصابوا بالعين، وهذه وصية ذهبية منه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك سارت هذه القافلة، وقلنا هذه القافلة ليس فقط كما هو متبادر للذهن أو يظن القارئ أو التالي لآيات الله عز وجل أن هذه القافلة فقط هي خاصة لإخوة يوسف، أبدا، هي قافلة كبيرة، لأن كما قلنا الناس قد أصابهم في تلك البلاد الجد من هذه السنوات، وليس هناك طعام في البلاد إلا في مصر، فلذلك قافلة كبيرة من ضمنهم إخوة يوسف الأحد عشر. خرجت هذه القافلة ووصلت إلى مصر، وفعلا نفذ أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام ما أمرهم به أبوهم، أنهم دخلوا من أبواب متفرقة كما قال الله تبارك وتعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني من أبواب متفرقة إلى مصر. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، هذه الحاجة التي أبداها وهي التي يعني من أجلها أمرهم بهذا الأمر، وهي ما ذكرناه وذكره أهل العلم أنه خشية أن يصابوا بالعين. ثم قال سبحانه وتعالى: وإنه، يعني يعقوب، لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه منة من الله سبحانه وتعالى أن علمه هذا الأمر العظيم، وهذه الحكمة التي من الله تبارك وتعالى بها على يعقوب عليه الصلاة والسلام. دخلوا على يوسف الإخوة واجتمعوا بيوسف عليه الصلاة والسلام، فما كان من يوسف الذي كان يتلهف وعلى أحر من الجمر كما يقال في انتظار إخوته، وعلى وجه الخصوص في انتظار أخيه شقيقه بنيامين الذي هاج به الشوق إليه وإلى أبيه. يقول الله تبارك وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. بعدما التقوا بيوسف أخذ يحادثهم، ثم سرعان ما اختلى بأخيه بنيامين، طلب أن يختلي به وأن يحادثه، ثم أفصح له عن شخصيته. ولك أن تتخيل كيف يكون هذا اللقاء بين يوسف وبين أخيه بنيامين بعد سنوات طويلة من الفراق ومن العناء والشوق، على مع أنه كان على يقين، كما كان يعقوب على يقين أن الله تبارك وتعالى سيجمعه بيوسف كما قال: وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي من تعبير هذه الرؤية التي عبرها ليوسف وهي أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فإن يعقوب يعلم أنه سيأتي ذلك اليوم الذي يسجد فيه هو وزوجه وإخوته 11 ليوسف عليه الصلاة والسلام، فكان على يقين تام بالله عز وجل أنه سيجمعه بابنه يوسف في يوم من الأيام. لذلك أفصح يوسف عن شخصيته لأخي بنيامين بعد أن اختلى به، وطمأنه وهدأ من روعه، وأن الله سيجمع شملهم مرة أخرى مع أهلهم. فقال الله سبحانه وتعالى قال إني عن يوسف قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، لا تحزن ولا يضيق صدرك ولا تخف ولا ترع، واطمئن يا أخي بنيامين سيجمعنا الله تبارك وتعالى مرة أخرى. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم، أعطاهم الميرة والطعام، حمولة بعير لكل فرد، جعل السقاية في رحل أخيه. هذه السقاية أو الصواع هو عبارة، الصواع صاع، من رأى منكم أحبتي الصاع النبوي الذي يكال به الحبوب، والذي يكون كيلا لمثلا زكاة الفطر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعادل تقريبا كيلوين ونصف الكيلو، هذا هو الصاع النبوي تقريبا. فهذا الصاع أو هذه السقاية كانت للملك وكانت من فضة، وقيل إنها من ذهب، لكن الأكثر من أهل العلم أنهم قالوا إنها كانت من فضة، وكان يشرب بها، يستقي بها الملك، وأيضا يستخدمها يوسف عليه الصلاة والسلام ليكيل الحبوب والثمار والطعام لمن أراد الميرة من ديارهم. فما كان من يوسف عليه الصلاة والسلام إلا أن كاد مكيدة، وأيضا هذه مكيدة ممدوحة ومكيدة محبوبة، لأنها ستحقق مصلحة راجحة، هذه المصلحة اجتماع شمل هذه الأسرة المباركة. فلذلك جعل السقاية صواع الملك، جعلها في رحل أخيه، جعلها في متاع أخيه بنيامين، وذلك لأن يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أمرا وغاية وهدفا ستفصح عنها الآيات بعد قليل. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، بعد أن جعل هذه السقاية خفية في رحل أخيه بنيامين، قامت هذه القافلة ونادى مناديها بالرحيل بعد أن امتاروا وأخذوا الطعام ليرجعوا إلى بلادهم، إلى بلاد يعقوب عليه الصلاة والسلام في بلاد كنعان، في بلاد الشام. فعندما سارت القافلة قليلا وهي لا تزال في حدود البلد، أمر يوسف عليه الصلاة والسلام أحد خدمه وجنده أن ينادي وأن يسير مسرعا خلف القافلة، فنادى بأعلى صوته قال: قفوا إنكم لسارقون. فوقفت القافلة وعادت بأدراجها ونظروا لهذا المنادي الذي هو من أتباع يوسف عليه الصلاة والسلام، وأخبروه وقالوا له، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون حتى اتهمتمونا بأننا سارقون؟ ماذا جرى بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين إخوته وهذا المنادي؟ هذا ما سيكون حديثنا بعد هذا الفاصل، فتابعونا.
بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
مرحبا بكم من جديد أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم بعد هذا الفاصل ومع برنامجكم قصة سجين ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وكنا ذكرنا قبل الفاصل أن يوسف عليه الصلاة والسلام قام بهذه المكيدة الممدوحة المحبوبة لأنها تحقق مصالح عظيمة، بأنه وضع صواع الملك أو ساقية الملك في رحل أخيه بنيامين، ثم سارت القافلة فأمر أحد خدامه أن يصيح بهم: قفوا إنكم لسارقون. وقفوا ورجعوا وقالوا: ماذا تفقدون؟ فقالوا: قالوا نفقد صواع الملك، صواع أو صاع أو ساقية الملك، ولمن جاء به، يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذه الآية يعني اشتملت على مسألتين مهمتين مذكورتين في كتب الفقه، في باب الجعالة أو الجعالة، وفي باب الضمان والوكالة. ففي باب الجعالة، الجعل هو أن يجعل إنسان شيئا مكافأة نظير من يقوم بعمل معين، مثلا يقول: أضعت مفتاحا لي في المكان الفلاني، من وجده فسأعطيه كذا وكذا من الدنانير مثلا، أو مكافأة له معينة. فهذه جعالة ليست إجارة، جعالة، هو مخير أين أن يبحث. ممكن في منتصف البحث يقول: خلاص لن أبحث، ليس له شيء، لأنه جعل هذه المكافأة نظير هذا العمل التطوعي. كذلك الضمان يضمن الإنسان أنه يعني من فعل كذا وكذا سيكون له كذا وكذا، أو يضمن الحق الذي على الآخرين، وهذا معروف في كتب الفقه كما بسطه العلماء رحمة الله عليهم. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: من جاء بهذا الصواع أتاني به مكافأة له سأعطيه حمل بعير من الطعام والميرة. ثم قال: وأنا به زعيم. زعيم يعني ضامن. بعض الناس يقول وأنا به زعيم، زعيم يعني رئيس، لا، وأنا به زعيم يعني ضامن، أضمن له هذه المكافأة إذا أتى بصواع الملك. وهذا أيضا جاء يعني نظيره، نظير هذه الكلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة. الربض نواحي الجنة. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ترك المراء الجدال ولو كان في قرارة نفسه يعلم أنه على حق. الله أكبر. لأن الجدال إذا أصبح جدال لأجل الجدال ولأجل المراء ولأجل الانتصار للنفس هو مذموم لا شك. أما الجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى: وجادلوهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال بالتي هي أحسن المقصود منه الوصول إلى الحق، فهذا أمر أمر الله به ويؤجر عليه الإنسان. أما إذا كان جدال ونقاش كما هو للأسف موجود ومنتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله في كثير من أوساطنا، تجد مثلا في الأوساط يعني العائلية، في ما يسمى بالديوانيات مثلا أو المجالس، وفي المنتديات، وفي حتى في أثناء العمل في بعض الوزارات أو المؤسسات، يكون مثلا الموظفون ما في شغل ما في عمل، فتطرح قضية ويتجادلون، ويكون غالب هذا الكلام جدال لأجل الجدال ولأجل أن يظهر الإنسان برأيه على الآخر. هذا مذموم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك موقفك أيها المسلم إذا وقعت في مثل هذا الموقف تتجادل مع آخر ثم شعرت بأن الطرف الآخر بدأ يعيد الكلام ويعني يزيد عليه ويدور في حلقة مفرغة ويجادل لأجل الجدال ولأجل انتصار النفس، فتذكر هذا الحديث أنك قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. تعلم أن الحق معك، علمت أننا وصلنا إلى طريق مسدود وجدال لأجل، قل له: يا أخي أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل ونقطع هذا النقاش. بإذن الله تكون موعود بهذا الفضل، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت، يعني أضمن بيتا في ربض الجنة لمن اتصف بهذه الصفة، ألا وهي ترك المراء ولو كان محقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. الكذب منتشر للأسف، ما يسمى بالنكت وما يسمى ب يعني هذه الأمور والتندر على الآخرين، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، تضمنت استهزاء، تضمنت سخرية، تضمنت يعني ظلم، كذب، افتراء على الآخرين. لا يجوز للمسلم أن يكذب وإن كان بدافع المزاح. كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وقال عليه الصلاة والسلام: ويل، والويل هو واد في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، ويل للذي يحدث الحديث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فالمسألة خطيرة، لذلك المسلم لا يكذب أبدا. فقال: وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. ثم قال في الثالثة: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. دائما حسن الخلق في المقدمة، أثقل ما يكون في الميزان في ذلك اليوم العظيم حسن الخلق. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم. فهنا قال يوسف عليه الصلاة والسلام: ولمن جاء به أي هذا الصواع حمل بعير مكافأة، وأنا به زعيم أضمن له هذه المكافأة. قالوا إخوة يوسف، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. يعني أقسموا تالله، يعني والله أنتم تعلمون، يقولون أخوة يوسف ليوسف عليه الصلاة والسلام ولمن معه، أنتم تعلمون صدقنا وتعلمون أمانتنا وتعلمون سمتنا، ليست هذه أخلاقنا وليست هذه تربيتنا، نحن أبناء الأنبياء وأحفاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف تكون السرقة خلقا لنا؟ تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أتينا فقط لنأخذ الطعام، كيف نتهم بالسرقة؟ فقال يوسف عليه الصلاة والسلام لهم، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ نريد الآن قبل أن نبدأ بالتفتيش عن الصواع والتفتيش الذاتي لكم ولمتاعكم، نريد فقط أن نقيم الحجة عليكم، كما قال الأول من فمك ندينك، ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هذه التي أرادها يوسف. يوسف عليه الصلاة والسلام كاد هذه المكيدة ليصل لهذه النقطة. هو يعلم عليه الصلاة والسلام أن من شريعة إبراهيم جده عليه الصلاة والسلام، وهذه الشريعة سار عليها ابنه إسحاق عليه السلام وسار عليها ابنه يعقوب وأبناؤه يعرفونها وهي شريعتهم، وهي أن الإنسان إذا سرق شيئا فإن هذا السارق يكون بيد من سرق منه. يعني أنا سرقت شيء من آخر، فعقوبتي ليس قطع اليد كما في شريعتنا بشروطه طبعا أو الحبس، لا، العقوبة أنني أكون كالخادم لمن سرقت منه. وهذا الذي أراده يوسف بهذه المكيدة عندما وضع سواع الملك ثم أتاهم، ويعني جعلهم يعترفون ويقرون بهذا الإقرار، حتى إذا يعني فتشت أمتعتهم واستخرج الصواع من متاع أخيهم يكون أخوهم عنده، وبذلك لا يكون قد ظلمهم، لأنهم هم شهدوا واعترفوا على أنفسهم بأن هذا هو حكمه في شريعتهم. لذلك قالوا جزاؤهم من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. نقف عند هذا الحد، وسنذكر بإذن الله عز وجل إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم ما جرى من يوسف عليه الصلاة والسلام في أنه قام بتفتيش متاعهم، ثم بعد ذلك ما جرت من أحداث عظيمة في هذه القصة العظيمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي